بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
كسب الحجام، وقلت أن هذه المسألة لها طرفان، ووقفت عند الطرف الثاني منهما، وهو متعلق بحكم كسب الحجام، حكم كسب الحجام. وردت جملة من الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، كما هو في حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في معناه جملة من الأحاديث، وقد جاء أيضا، أعني أن هذه الأحاديث فيها بيان أن كسب الحجام خبيث إلى ما جاء من النهي عن كسب الحجام. أقول: وجاء في صحيح الإمام البخاري وفي سنن الإمام أبي داود من حديث يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأعطى الحجام أجرته. احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته. في البخاري عقب اللفظ قال: ولو علم كراهية لم يعطه، ولو علم كراهية لم يعطه. هذا لفظ البخاري. وعند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه، ولو علمه خبيثا لم يعطه. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من طريق معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره، وكان لا يظلم أحدا أجره. وفي صحيح الإمام مسلم من طريق حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، فقال: ومسألتنا في كسب إيش؟ الحجام. سئل عن كسب الحجام فقال أنس رضي الله عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم. وهذا الذي جاءت تسميته هنا من طريق حميد، وأن الذي حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة هو الذي تقدم في حديث الشعبي حديث مسلم أنه قد حجمه عبد لبني بياضة، هو هذا، وهو الذي كلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام سيده، والمراد به أهله أي سيده، فوضعوا عنه من خراجه، والمراد به ماذا؟ ضريبته، كما مر في الحديث آنف الذكر. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال: اعلفه ناضحك، يعني إذا أخذت الكسب فاعلفه ناضحك، والمراد بالناضح البعير يستقى عليه، البعير الذي يستقى عليه، يعني خذ هذا المال واشتري لهذا البعير علفا، يعني لا تطعم منه. وأخرج هذا الحديث حديث جابر الحميدي في المسند، وأبو يعلى في المسند من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير به، وقد صرح فيه بالتحديث، أعني أبا الزبير. وفي سنن أبي داود وجامع الترمذي من طريق الإمام مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه محيصة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام، في إجارة الحجام، قال: فنهاه عنها، أي لا تأخذ هذه الإجارة، فلم يزل يسأله ويستأذنه، قال: حتى أمره، أي النبي عليه الصلاة والسلام أمر محيصة، قال: حتى أمره أن اعلفه ناضحك ورقيقك. اللفظ هنا زيادة على لفظ أحمد، إضافة الرقيق، إضافة الرقيق، اعلفه ناضحك ورقيقك، يعني عبيدك وإماءك. هذا الحديث حديث أبي داود والترمذي، سكت عنه الإمام أبو داود، وقال الإمام الترمذي: حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث، آخذ بهذا الحديث، انتهى ما نقله الإمام الترمذي عن الإمام أحمد. والحديث حديث أبي داود حديث صحيح، حديث صحيح. أنت قد سمعت الآن جملة من الأحاديث الواردة، سواء حديث الباب أو الأحاديث التي ذكرتها مما جاء في الصحيحين أو أحدهما وخارج الصحيحين، حديث جابر وحديث محيصة. بناء على هذه الأحاديث الواردة وما جاء في معناها، وقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة كسب الحجام على النحو التالي: جمهور العلماء أن كسب الحجام مباح وهو مكروه كراهة تنزيه، مباح وهو مكروه كراهة تنزيه. نقل الحافظ العلامة النووي في شرح مسلم أن هذا القول، أعني الجواز أو الإباحة مع الكراهة كراهته تنزيهاً، هو قول الأكثرين من السلف والخلف، وأنه مشهور مذهب الإمام أحمد. القول الثاني هي الكراهة مطلقاً، الكراهة مطلقاً، وهو مروي عن عثمان ابن عفان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وعن حافظ الصحابة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومروي أيضاً عن الإمام الحسن البصري والإمام إبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى. والكراهة عند السلف تعني التحريم. ومال إلى التحريم أيضا بعض الحنابلة كأبي يعلى، ونسبه أبو يعلى، أي نسب القول بالتحريم إلى أحمد، إلى الإمام أحمد. الثالث يفرقون بين الحر والعبد، فالحر يحرم عليه كسب الحجام، يفرقون بين الحر والعبد، فالحر يحرم عليه دون العبد، وهذا مروي أيضا عن الإمام أحمد وجماعة من فقهاء المحدثين. القول الرابع أن النهي منسوخ، وأن الناسخ هو إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام للحجام أجره، فكونه أعطى يعني هذا يدل على أن النهي ماذا؟ منسوخ. وهذا اختيار الإمام الطحاوي أبو جعفر رحم الله الجميع. دليل الجمهور، جمهور الأئمة والعلماء وقول الأكثرين كما مضى، هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي مضى معنا أولا، وما جاء في معناه، وهو ظاهر الدلالة فيما ذهبوا إليه من الإباحة مع الكراهة. أما من حرم أو كره على قول أو على معنى الكراهة عند السلف المتقدمين، فلأحاديث النهي عن كسب الحجام كحديث رافع في الباب وما جاء في معناه، وأن كسبه خبيث. أما التفريق بين الحر والعبد فلحديث محيصة: اعلفه ماذا؟ ناضحك ورقيقك، واضح وما جاء في معناه. أما دعوى النسخ فقد أطال الإمام الطحاوي رحمه الله الكلام كثيرا حول هذه المسألة في كتابه العظيم شرح معاني الآثار، وفي كتابه الآخر شرح مشكل الآثار أطال الكلام. ففي شرح معاني الآثار تكلم تحت باب ثمن الكلب، باب ثمن الكلب. وأما في المشكل فتكلم تحت باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها. كلام مطول لخص الإمام ابن القيم كلام الإمام الطحاوي ملخصا مفيدا في زاد المعاد، فقال: وممن سلك هذا المسلك، يعني مسلك النسخ، الطحاوي، فقال في احتجاجه للكوفيين في إباحة بيع الكلاب وأكل أثمانها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي وللكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وكلب بيع وكان بيع الكلاب إذ ذاك والانتفاع به حراما، وكان قاتله مؤديا للفرض عليه في قتله، ثم نسخ ذلك وأباح الاصطياد به، فصار كسائر الجوارح، يعني مما يعني يشترى ويباع في جواز بيعه. قال: ومثل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وقال: كسب الحجام خبيث، ثم أعطى الحجام أجره، وكان ذلك أي الإعطاء ناسخا لمنعه وتحريمه ونهيه. وضح؟ انتهى. إذن يرى رحمه الله أن ما جاء من إعطائه عليه الصلاة والسلام للحجام أجره ناسخ لماذا؟ لهذا الوصف بأنه خبيث وللنهي الذي جاء عنه. والراجح من هذه الأقوال هو الأول. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: دل حديث محيصة على إباحة كسبه، إذ غير جائز أن يأمر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يأمر بأن يطعم رقيقه مما يحرم عليه أكله، وإنما كره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تنزيها، لا أن ذلك لا يحل. انتهى. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وقول النبي عليه الصلاة والسلام في كسب الحجام أطعمه رقيقك دليل على إباحة كسبه، إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله، فإن الرقيق آدميون يحرم عليهم ما حرمه الله تعالى كما يحرم على الأحرار، فشرب الخمر حرام على الأحرار وعلى العبيد والإماء، وهكذا سائر المحرمات، وتخصيص ذلك بما أعطيه من غير استئجار تحكم لا دليل عليه، وتسميته كسبا خبيثا لا يلزم منه التحريم، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحتهما، وإنما كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك للحر تنزيها له، لأنه كما مر معنا في بيان معنى الخبيث أن هذا من الدناءات، الأعمال الدنيئة والكسب الدنيء، وإنما كره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تنزيها للحر لدناءة هذه الصناعة، وليس، هذا قول الإمام ابن قدامة وهو تعقيب على قول أبي يعلى لما نقل عن الإمام أحمد النص على التحريم، قال الإمام ابن قدامة: وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام انتهى، يعني لم يقف أو لم يجد ولم نعم عن الإمام أحمد أنه نص على ماذا؟ على التحريم. وحسبك بالإمام ابن قدامة رحمه الله خبيراً جامعاً لهذه الأقوال عن أحمد في الغالب الأكثر، انتهى كلامه. وقال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم إن الجمهور حملوا هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الأكساب والحث على مكارم الأخلاق، أن يترفع المؤمن على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور لا ينزل إلى سفاسفها، ولو كان حراماً لم يفرق بينه، لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل، انتهى. ونقلت قبل قليل قول الإمام ابن قدامة بأنه ليس ثمة نص عن الإمام أحمد في ماذا؟ في التحريم. وهذا كما قلت أنه كالتعقيب على ما يحكى من أن أحمد نص على ماذا؟ على التحريم. ولي وقفة مع هذه الكلمة، أرى أن كلمة الإمام ابن قدامة رحمه الله هذه دقيقة جداً وفيها تحرير، فبالتتبع لما جاء عن الإمام أحمد لم أجد نصاً صريحاً عن الإمام أحمد في التحريم. غاية ما أتى عن الإمام أحمد من كراهة وعدم رغبة أنه احتج على ذلك بحديث محيصة الذي تقدم، وأخذ ابنه عبد الله بحديث ابن عباس الذي تقدم، وهو الذي روى عن أبيه احتجاجه بحديث محيصة مع ما ذكره الإمام الترمذي آنفا فيما نقلنا عنه من الجامع. قال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه: سألت أبي عن كسب الحجام يطيب له، فقال أبوه الإمام أحمد: لا يأكله، يطعمه عبده وناضحه. ثم قال عبد الله: سمعت أبي يقول وبه آخذ بحديث أبي جحيفة في الحجام إلا أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه على حديث محيصة. يقول عبد الله: وآخذ بحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أجره، يعني خالف أباه، خالف إيش؟ أباه رضي الله تعالى عنهما أجمعين ورحمهما أجمعين. في مسائل الكوسج عن الإمام أحمد وإسحاق قال: قلت أجر الحجام، يعني ما تقول في أجر الحجام؟ قال الإمام أحمد: نحن نعطيه كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام، أما أعطى نحن نعطي، قال: فلما سئل عن أكله، أنت أعطيت، طيب يأكله؟ قال: نهى عنه. قال: فلما ألح عليه قال: اعلفه ناضحك، يعني سائل محيصة، وإن استفتاني، يقول أحمد، وإن استفتاني حجام نهيته. قال إسحاق ابن راهويه رحمه الله: كلما كان أجر الحجام يأخذه عفوا، أيما يعطى، ما يقول 50 ولا 20 ولا 100 ولا 200 ولا 10 ولا، كلما كان أجر الحجام يأخذه عفوا من غير شرط كان له ولمولاه أن يأكلاه، أن يعني هذا يخرج مخرج الجعل، ها انتهى. قال الإمام أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد: سمعت أحمد سئل عن كسب الحجام قال: إن كرر علي، يعني الحجام إن كرر علي، أمرته بأن يعلفه ناضحه وغلامه، لا أمره بأكله، ونحن نعطيه، يعني كما أعطى رسول الله عليه الصلاة والسلام في جوابه للكوسج، نعم، ونحن نعطيه، وهو شر الكسب، وهو شر الكسب. وجاء في الورع للإمام أحمد من رواية المروذي عنه، قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسب الحجام فكرهه وقال: لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ما أعطيناه. عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن كسب الحجام فقال: اعلف به ناضحك. ثم قال: وعن المغيرة قال: سمعت عبد الله ابن أبي نعم يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، انتهى. يعني هذا الذي يرى أنه يمنعه من أنه يسمح أو يرى له أكله يكره ذلك، وكذلك أنه أمره في حديث جابر بأن يعلفه ناضحه، وأنه أعطاه لأن النبي أعطاه، كل هذا مما جاء عن الإمام أحمد. هذا جملة ما وقفت عليه من كلام الإمام أحمد، ولم أجد نصاً صريحاً في التحريم، والله أعلم. أما القول بالنسخ، دعوى الإمام الطحاوي رحمه الله قد أجاب عنها الإمام ابن القيم في الزاد، فقال: وأسهل ما في هذه الطريقة، أسهل ما في هذه الطريقة، يعني طريقة من قال بالنسخ، أنها دعوى مجردة عن الدليل، دعوى مجردة عن إيش؟ مجردة لا دليل عليها، فلا تقبل. كيف؟ وفي الحديث نفسه، في الحديث نفسه ما يبطلها، يبطل دعوى إيش؟ النسخ. فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص لهم في كلب الصيد. وقال ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب الصيد أو كلب غنم أو ماشية. وقال عبد الله بن مغفل: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، والحديثان في الصحيح، فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب. فالكلب الذي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتنائه هو الذي حرم ثمنه وأخبر أنه خبيث دون الكلب الذي أمر بقتله، فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه. ولم تجري العادة ببيعه وشرائه بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه، فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجري عادتهم ببيعه بل قد أمروا بقتله. ومما يبين هذا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعة التي تبذل فيها الأموال عادة لحرص النفوس عليها، وهي ما تأخذه الزانية والكاهن والحجام وبائع الكلب، فكيف يحمل هذا على كلب لم تجري العادة ببيعه وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها؟ هذا من الممتنع البين امتناعه. وإذا تبين هذا ظهر فساد ما شبه به من نسخ خبث أجرة الحجام، بل دعوى النسخ فيها أبعد من القول في مسألة ماذا؟ ثمن الكلب، يعني يريد رحمه الله، عرفتم؟ ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح عندما ذكر الأقوال في كسب الحجام، قال: منهم من ادعى النسخ وأنه كان حراماً ثم أبيح، وجنح إلى ذلك الطحاوي، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، لا دليل على النسخ، انتهى. واضح؟ إذن كسب الحجام علمتم أنه مباح مع ماذا؟ مع الكراهة، وهو من دنيء الأعمال، من دنيء ماذا؟ الأعمال، فيجب على الإنسان أن يبتعد عنه وأن يترفع منه. لهذا قال شيخنا رحمه الله العلامة الفقيه العثيمين: هل نقول إن المراد بقوله خبيث في كسب الحجام حرام؟ يقول: ممكن، يعني يرد، ما دام الخبث يطلق على ثلاثة معاني يمكن أن يراد به الحرام. وهل المراد بذلك أن النفس تعافه؟ قال: ممكن. وهل المراد أنه رديء مخالف للمروءة؟ ممكن، كل هذا ممكن. إذن ما دام الاحتمال قائما بين هذا وهذا وهذا، فإنه لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على التحريم، لأنه مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال، إذ لا يتعين أن المراد بالخبيث الحرام. ولهذا احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره، ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم يعطه، انتهى كلامه. وأيضا قال رحمه الله عقب ذكر حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، ذكر هناك يرد على من قال بالتحريم، قال: القاعدة الشرعية أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه، ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. يشير شيخنا رحمه الله إلى ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث ثابت. قال: فمفهومه أنه إذا أباح شيئاً أباح ثمنه، وإذا كان عملاً فإن ثمنه الأجرة، فإذا أبيح العمل أبيحت أجرته. إلى أن قال: ولو قلنا بأن كسب الحجام حرام لأدى ذلك إلى عدم وجود الحجامين، فتتعطل مصلحة المسلمين، وهي المصلحة الحاصلة بالحجامة. انتهى. فإنه نوع من التداوي، نوع من التداوي، لا أنها التداوي، انتبه، هي نوع من التداوي لا أنها التداوي، فرق، بارك الله فيك. المسألة الرابعة من فقه الباب في دفع إشكال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أما إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام الحجام أجره فلا يعارض قوله كسب الحجام خبيث، لا يعارض قوله كسب الحجام ماذا؟ خبيث. انتبه، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقل إن إعطاءه خبيث، لم يقل إن إعطاءه إيش؟ خبيث، بل إعطاؤه إما واجب وإما مستحب وإما جائز، ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذ. ولهذا الإمام أحمد يقول: إنما نعطيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه، واضح؟ لأن النبي ماذا؟ أعطاه، ومع هذا يكرهه له، للآخذ يعني. قال: ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذ، وخبثه بالنسبة إلى أكله، فهو خبيث الكسب، ولم يلزم من ذلك تحريمه، فقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما، ولا يلزم من إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام الحجام أجره حل أكله، فضلاً عن كون أكله طيباً، فإنه قال: إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها ناراً. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان يعطي المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه، ليبذلوا من الإسلام والطاعة ما يجب عليهم بذله بدون العطاء. مؤلفة إيش؟ قلوبهم. قال: ولا يحل لهم توقف بذله على الأخذ، بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض. وهذا أصل معروف من أصول الشرع، أن العقد والبذل، لا تقول هذا غني ليش أعطيه، يجب أن تعطيه بما أنه من المؤلفة، يجب أن إيش؟ يعطى ولا يتوقف لمعرفة حاله من الغنى وعدم الحاجة. هذا أصل معروف من أصول الشرع، أن العقد والبذل قد يكون جائزاً أو مستحباً أو واجباً من أحد الطرفين، من أحد الطرفين، مكروها أو محرما من الطرف الآخر، فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخذ أن يأخذ. وبالجملة فخبث أجرة أو أجر الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل، لكن هذا خبيث الرائحة وهذا خبيث لكسبه. انتهى. آخر مسائل الباب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: خبث كسب الحجام، يتكلم عن خبث كسب إيش؟ الحجام. قال: ويدخل فيه الفاصد، من يعمل الفصد، ها، والشارط، وكل من يكون كسبه من إخراج الدم. من إخراج إيش؟ الدم. قد تقول: يدخل فيه الطبيب. قال: ولا يدخل فيه الطبيب ولا الكحال ولا البيطار، لا في لفظه ولا في معناه، لا في لفظه ولا في إيش؟ ولا في معناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق.
نعم. ثم هذا باب جديد من كتاب البيوع، عنون له المصنف رحمه الله: باب العرايا وغير ذلك. ذكر تحته جملة من الأحاديث، نعم، بعضها يتعلق بالعرايا وبعضها بغير ذلك كما سيأتي التعليق عليه. ونتكلم عن حديث زيد الأول وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عنه وعن زيد، نعم، الثاني، لأنهما في العرايا، لأنهما في العرايا. الكلام على هذين الحديثين من وجوه: الوجه الأول تخريجهما، أولا حديث زيد رضي الله تعالى عنه. قبل أن أذكر التخريج أو أتكلم عن التخريج، أشير إلى أن لفظ الحديث جاء في نسخ عديدة من نسخ عمدة الأحكام من المطبوع والمخطوط، كما هنا: رخص لصاحب العرية، وكذلك جاء نصها في بعض نسخ العمدة مع شروحها، النسخ التي شرحها بعض الشراح، إلا أنها جاءت في نسخة التي شرح عليها أو التي عليها شرح الحافظ الفاكهي المسمى برياض الأفهام، فيها أرخص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية إلى آخره. وهذا اللفظ أرخص هو الموافق للفظ الإمام البخاري في الصحيح، فليتنبه. هذا ما يتعلق بإيش؟ باللفظ الأول. لأن البعض بارك الله فيكم عندما يقول حديث أخرجه الشيخان دون أن يميز بين ألفاظه، ولا بد من التمييز بين اللفظ. اللفظ عند البخاري بهذه الصيغة على هذا النحو فيها أرخص وليس رخص. قل هو أخرجه البخاري ولفظه عند أو جاء في عند البخاري أرخص بدل رخص، وإن كان المعنى واحدا، وإن كان المعنى واحدا، لأن البعض يقول فيما قرأت من بعض المعلقين أنه أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري، ليس كذلك، ليس يعني ليس كذلك من حيث الدقة، وإلا أصله صحيح في البخاري نعم، لكن كن دقيقا في الإحالة. عموما نتكلم عن اللفظ الأول للفظ حديث زيد، ثم نأتي إلى لفظ الثاني حديث مسلم. الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد ثابت رضي الله عنه مرفوعا، يعني من رواية صحابي عن صحابي. واللفظ لفظ البخاري، انتبه على ما سبق التنبيه عليه، على ما سبق التنبيه إيش عليه. هذا الحديث قلت أخرجه الشيخان من طريق من؟ مالك. هو عند مسلم من طريق مالك، لكن جاء في آخره زيادة، جاء في آخره إيش زيادة من الطريق نفسها، مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد، ففيها زيادة. هنا قال لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، هكذا عند مسلم من التمر، من ماذا؟ من التمر، واضح؟ هذه طريق مالك. وأخرجه الإمام البخاري في الصحيح من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا بخرصها. إذن هذا طريق حماد عن أيوب عن نافع، حماد بن زيد عن أيوب عن نافع، الأولى من طريق مالك عن نافع، هذه من طريق أيوب عن نافع. وأخرجه أيضا الإمام البخاري في الصحيح من طريق محمد بن يوسف عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد رضي الله تعالى عنهما قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. واضح؟ هذه رواية سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا. وأخرجه البخاري في الصحيح تحت باب تفسير العرايا من طريق محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. هذه الألفاظ وما سيأتي لها أهمية في المسائل الفقهية. لماذا أذكرها؟ لتعلق الأحكام بهذه الألفاظ، بارك الله فيك. أورد الإمام البخاري عقب رواية موسى ابن عقبة هذه، قلت أنها من رواية موسى ابن عقبة عن نافع، الأولى مالك عن نافع، الثانية أيوب عن نافع، الثالثة يحيى بن سعيد عن نافع، والرابعة موسى بن عقبة عن نافع. أورد البخاري عقبها قال: وقال موسى ابن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. فسر جعل الإمام البخاري هذا الحديث من ضمن الأبواب التي خرجها فيه، كما قلت باب تفسير العرايا. تفسير إيش؟ العرايا. بعد أن ذكر الباب ذكر جملة من التفسيرات، ثم ذكر الحديث وأورد عقبه قول موسى ابن عقبة. ما الذي ذكره في تفسير العرايا عقب الباب؟ قال البخاري رحمه الله عقب التبويب، قال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر، أن يشتريها صاحب العرية، أن يشتريها منه تمرا. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر، يدا بيد، يدا بيد، لا يكون بالجزاف. وقلت الجيم فيها ثلاث حركات. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. كل هذا ذكره البخاري في إيش؟ تحت هذا التبويب. تحتاج هذا، نحتاجه في ما سيأتي إن شاء الله. اللفظ الثاني قال: ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها إيش؟ رطبا. هذا اللفظ أخرجه مسلم في الصحيح من طريق يحيى، من طريق شيخه يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد قال: أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه فذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هذه رواية سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد. مرت معنا رواية يحيى بن سعيد من طريق سفيان، تذكرون. هذا الحديث أنت تفهم من لفظ الباب، من قول المصنف، انتبه، من قول المصنف ولمسلم، أن هذا اللفظ تفرد به إيش؟ مسلم، صحيح؟ أقول: هذا الحديث أخرجه البخاري كما سبق من رواية محمد بن يوسف عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع به بدون الجملة الأخيرة: يأكلونها رطبا بس. أما أو من الأول حتى قولها بخرصها تمرا، قوله بخرصها تمرا، كله من لفظ إيش؟ من لفظ سفيان طريق محمد بن مقاتل، محمد بن يوسف عن سفيان، واضح؟ يعني هو لفظه إلا الجملة ماذا؟ الأخيرة هذه عند من؟ عند مسلم من رواية سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد. الإمام يحيى بن سعيد له جملة من الرواة أخذوا عنه هذا اللفظ، سفيان مر، أليس كذلك؟ ومنهم من؟ سليمان ابن بلال. عندنا هشيم أيضا أخرج رواية هشيم عن يحيى الإمام مسلم في الصحيح، وفيه والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وممن رواه عن الليث عن يحيى بن سعيد الإمام الليث، فيرويه عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى، قال من؟ يحيى. من يحيى هذا؟ يحيى بن سعيد الراوي عن نافع. قال يحيى العرية، يضاف هذا إلى المعاني التي ذكرها البخاري، العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرة، يعني يطعم أهله بخرصها تمرة. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من طريق ابن نمير قال حدثنا أبي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا. وفي لفظ عند مسلم من طريق شيخه ابن المثنى عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله ليس عن نافع أن تؤخذ بخرصها، أن تؤخذ بإيش؟ بخرصها. هذه ما يتعلق، وهذا ما يتعلق باللفظ الأول واللفظ الثاني. بقي الكلام عن حديث أبي هريرة الثاني. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الشيخان في الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد به. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله عن شيخه عبد الله بن عبد الوهاب. عبد الله، يعني الحديث عندكم بالسياق الذي ذكره المصنف كأنه سياق واحد، رخص في العرايا خمسة أوسق أو دون خمسة. هذا الشك له سبب وله سياق. قلت أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن عبد الوهاب، قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله ابن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله أو أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال مالك نعم. أما مسلم يرويه عن من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، ولو طريق آخر يحيى بن يحيى واللفظ له. قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، يشك داود، عرفت إذن؟ أو هذه من ليست من لفظ الحديث، هي شك من الراوي. يقول يشك داود قال خمسة أو دون خمسة؟ قال مالك نعم. عرفت؟ والحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن شيخ يحيى بن قزعة قال أخبرنا مالك عن داود ابن حصين عن أبي سفيان مولى أبي ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود في ذلك. ليس فيه سؤال، لكن هنا فيه بيان أن داود هو الذي إيش شك. وضح هذا. كم لنا ساعة؟ نقف عند المعنى، عند الوجه الثاني في معنى العرايا وما يتعلق بها من أحكام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.